الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى المات، ما قرأنا شيء نحن من المات إلى الآن إلا العنوان. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف الخامس، يعني مما يجب فيه الخمس: المال الحلال المخلوط بالحرام. هذا عقدنا له الجهة الأولى وأطلنا في بعض جهات الجهة الأولى حتى نستغني بعد ذلك عن بحث مطول إن شاء الله في تطبيقات المسائل. على وجه لا يتميز، يعني لا يتميز الحرام عن الحلال أو الحلال عن الحرام، مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل بإخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى. ما نشغل الآن بمصرف، كلامنا الآن في الجهة الثانية. يقع الكلام في الجهة الثانية تعليقا على قول الماتن: على وجه لا يتميز، مع الجهل بصاحبه وبمقداره. حول هذه العبارة، الجهة الثانية معنونها للحديث عن موضوع هذا الخمس بالدقة. عرفنا في الجملة أن موضوع هذا الخمس هو الحلال المخلوط بالحرام. أي خلطة هذه التي تتحدث عنها أيها المفتي بوجوب الخمس وأن المال يصير حلالا بالتخليص؟ لأن الاختلاط يمكن أن يتصور على أنحاء، يمكن أن يتصور الاختلاط على نحو الإشاعة أو ما يلحق بها. الإشاعة الحقيقية كما لو تاجرت مع إنسان فسرقته وكانت الأموال بيني وبينه مشاعة، ثم فقد ولا أعلم عنه شيئا، أصلا عندي أي معلومات عنه. من هو ابن مال؟ من هذا؟ لا الصاحب، ولا أعرف شيئا عن مكانه. وقد تتصور الخلطة بما يلحق بالإشاعة، كما لو أخذت قمحه فخلطته بقمحي، هنا امتزاج مؤشع، لكن الامتزاج غير قابل للتمييز، غير قابل للتمييز. وقد يكون على نحو أقل من هذا النحو، شبيه به، كما لو أخذت دراهمه فخلطتها بدراهمه. ورابعة أو ثالثة، على مثال القمح مثال دراهم دنانير واحد، الاختلاط علي ولو لم يكن مختلطا، اختلط علي الأمر. أنا أودعت الدنانير كل بدرة في مكانها، وأعرف أن هناك بدرة أو أكثر محرمة، هذه هي المسروقة. لم أمزجها بأموالي، ولكن لا أميز بين البدرة التي لي والبدرة التي ليست لي. وفي كل هذه الحالات نفترض الجهل بالمقدار والجهل ايضا الجهل بالصاحب. هذه جهة من الجهات التي لابد ان تحقق في هذه الجهة. الجهة الثانية التي لابد ان تحقق في هذه الجهة حتى يعلم الموضوع موضوع وجوب التخميس بالدقة، هو انه ما هو المراد من الجهل بالمقدار؟ هل الجهل المطبق بان لا اعرف اصلا نسبة الحرام في الحلال، ام يكفي الجهل التفصيلي ولو كنت اعلم اجمالا بان مبلغ كذا موجود في ضمن الاموال؟ بطبيعة الحال اذا علمت ان مبلغ كذا موجود في ضمن الاموال ساعلم انه نسبة مساوية للخمس او اقل او اكثر بنحو الاجمال. وفي بعض فروض العلم الاجمالي ايضا قد يكون مرددا بين النسبة الاقل والمساوية والاكثر، كما لو دار امره بين 4 و6 على تقدير 6 هو اكثر، على تقدير 5 هو مقدار الخمس، على تقدير 4 هو اقل من الخمس، كما لو كان المبلغ الكلي 25. اي جهل هذا الذي هو محقق لموضوع الخمس في المقال من جهة المقدار؟ هل الجهل المطبق من جميع الجهات ام لا الجهل التفصيلي؟ حتى لو علمنا ان في هذا المال حرام وان هذا الحرام يقينا اقل من نسبة الخمس، نسبة السدس او السبع، مع ذلك ما دام مختلط بالحلال لا يحل لك الحلال الا اذا دفعت نسبة الخمس. قد يقال هكذا من باب ان هذا ممتزج، ماكو ولاية على التعيين الا لصاحبه وهو مجهول، او لولي الصاحب وهو الشارع المقدس، والشارع المقدس لا يميز الا بان يوجب عليك دفع الخمس حتى لو كنت تعلم بان على جهلك بالمقدار تعلم انه اقل من الخمس، لا تدري انها 3 دنانير او 4، لكن يقينا مو اكثر من 4، هذا علم اجمالي اقصى تقاديره اقل من الخمس، سدس او سبع. ام ان هذا النحو من انحاء الجهل خارج يخرجه عن موضوع الخمس؟ فالحقيقه جهه العلم به تخرجه، وهو انه علم بانه اقل من الخمس على اقصى التقادير، فيدفع افترضوا اقصى التقادير، او اذا يقال خرج عن الخمس نرجع الى القواعد العامه تشمل براءة عن الزائد. الفرض المقابل لهذا الفرض، وهو ما لو علمنا بأن الحرام أكثر من الخمس وقد يكون أكثر بكثير 3 أخماس، فهل هذا الجهل بالمقدار مع العلم بأنه أكثر من الخمس بكثير أو بقليل، مو مهم، يفرض في أصل المطلب، هل هذا يكون مدخلا له في موضوع الخمس؟ أو علمي بأن الحرام على كل حال أكثر من نسبة الخمس يجعلني ملزم بأن أخرج أكثر من الخمس فيخرج عن الموضوع، أم أنه يجب علي أن أدفع الخمس حينئذ ويحل لي الباقي حتى لو علمت تفصيلا بأنه باقي حرام؟ لكن له من ينزل، أو كما يقول البعض لا ندفع الخمس والزائد الذي نعلمه عن الخمس نتصدق به، نرجع في القواعد العامة، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء إما فتوى أو احتياط. هذا من جهة المقدار. من جهة صاحبه أيضا نفس الكلام يأتي، هل المراد من الجهل الجهل المطلق بأن لا أعلم عنه شيئا أصلا ويلحق به مثلا بلا شك ولا ريب العلم الإجمالي في شبهة غير محصورة، كما لو علمت أنه رجل من قوم، هذا شبيه الجهل المطلق بلا شك. أم أن المراد الجاهل مع عدم العلم بصاحبه، ومأخذ في لسان بعض الروايات كما تقدم وسنعطف النظر عليها إن شاء الله في ثنايا البحث، أم أن المراد خصوص الجهل التفصيل إن صح التعبير، أم وحينئذ يقال بأننا إذا علمنا إجمالا بوجوده في ضمن 4 أو 5 أو 10 حتى في جبن الصورة بعد يخرج هذا عن موضوع الخبز، يجب علي أن أصيله إليه وذلك بالتصالح مع هؤلاء العشرة، لأن هذا ليس جهلا به، هذه معرفة به، إلا أنها معرفة إجمالية، يعني في جهة علم وجهة جهل، جهة علم بأني أعرفه في ضمن العشرة وجهة جهل بأني مردد بين العشرة. هل هذا يخرجه عن وجوب التخميس؟ قد يقول قائل نعم، قد نص قاطع وقال بهذا جملة من الفقهاء كبيرة، هنا بعد خرج عن موضوع الخبز، لأنك لست جاهلا بصاحبي، عالم بصاحبي غير الأمر علم إجمالي معرفة تفصيلي. في قبال هذا يقال هذا في اصطلاحاتكم الأصولية ولا عرفاني وعد جاهل بصاحبي، هذا مثل الروايات أخذ أجهل بصاحبه، وحينئذ لا يستحل من أحد من هؤلاء العشرة ولا يعتني بهم أصلا، ما دام الشارع المقدس قال خمس ولا تأتيني بعد الباقي لك حلال، فحينئذ لا ينظر إلى هؤلاء، فيكون غاية وجوب الخمس أو الرافع لموضوع وجوب الخمس هو علم التفصيل بالصح لا يكفي العلم الإجمالي. أي من هذه المطالب سواء في الوقفة الأولى الاختلاط أو في الوقفة الثانية المقدار أو في الوقفة الثالثة الجهل والعلم بصاحبه، أي معنى من هذه المعاني هو المراد؟ والحال أنه لا نمتلك نصوص فيما يحل لنا هذه الجوانب، كل ما بين أيدينا أيها الإخوة هي الروايات التي تعرضنا لها في الجهة الأولى والتي كانت كروايات كلها غير صحيحة استثناء روايتان، رواية صحيحة ورواية معتبرة. أما الرواية الصحيحة فكانت كما تقدم الرواية السادسة من روايات الباب الثالث من أبواب الخمس، وهو الباب المعقول لوجوب الخمس في المعادن، محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن حسن بن محمود عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج أو يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، ليس في الرواية جهل بالمقدار، هذه الرواية لو خلينا وهذه الرواية حتى للمعلوم المقدار تشمله لا تستدل، يقال بعد صاحبه ضاع شو نسوي، ها من جهة الرواية لا تستبعد، من جهة الرواية الأخرى وقواعد العمل آخر لا بد من تقييد هذه الرواية بتلك. فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه المختلط، الحلال المختلط بالحرام إلى أي شيء أسند هنا؟ لنفس المال، أن نفس المال مختلط. ومن هنا بعض الناس من المحققين يعني حمل الاختلاط هنا على الاختلاط لإشاعة، لأنه ظاهر الاختلاط هو هذا، لك مو اختلاط، ذاك اختلط عليك، ما اختلط. يقال إذا بدرت الدنانير المسروقة مع البدر الأخرى اختلطت عليك، فالاختلاط عليك مو اختلاط للمال، المال مو مختلط حقيقة، في الواقع البدرة موجود جانبك بعده، لكن أنت ما تدري أن هذا الجانب هو بدرتك وذاك الجانب المسروقة أو العكس. من هنا لابد أن نحدد من نفس الرواية، هنا ما عندنا شيء آخر، قال والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. طيب إذا لم يعرف صاحبه يقال المعرفة الإجمالية هل يصدق عليها أنها معرفة بصاحبه أم لا يصدق على المعرفة بصاحبه إلا المعرفة التفصيلية، يعني هناك مصداق واضح لهذا المفهوم وهو أن لا أكون أعرفه أصلا ويلحق به يقينا. أيضا هذا خل مطلق واضح، ما لو عرفته في شبهة غير محصورة كبيرة جدا، كما لو عرفت أنه من أهل الفضل. طبعا في خصوص المعرفة التي يرجى زوالها يقال قبل التخميس لابد من محاولة التعرف عليه إذا أمكن التعرف عليه. وهناك مصداق هذه، ما لو عرفته مجملا في شبهة محصورة لكن لم أعرفه تفصيلا، عرفته في ضمن 10 أو في ضمن 20 أو في ضمن 5، هل هذا يكون معروفا أو لا يكون معروفا؟ لأن الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه فهو موضوع لوجوب الخمس بمقتضى هذه الرواية. فهذه الرواية تتعرض لحيثيتين، حيثية الاختلاط وحيثية وما عندنا خصوصيات عن الاختلاط. قالت الحلال أي الخصوصية الوحيدة التي يمكن اقتناصها من هذه الرواية هو أنه أسند الاختلاط إلى المال والاختلاط الذهني، يعني الاختلاط علينا الاختلاط الخارجي، فقد يقال قدره المتيقن الإشاعة، وقد يقال يلحق بالإشاعة ما كان اختلاطا للمال حقيقة وعرفا كاختلاط الدنانير ببعضها أو اختلاط القمح بالقمح وهكذا، فإن هذا يسمى اختلاط وإن لم يكن إشاعة لكن اختلاط لا يمكن تمييزه بالفعل. مو إشاعة هذا بالجقاء حبة القمح التي لك هي لك والتي لي هي لي، لا نقدر إشاعة كما لو ورثنا المال معا، كما لو اشتريناه معا ثم فقدت جناته لم يمكننا الوصول إليك بوجه من الوجوه. هنا إذن الخصوصية الوحيدة اللي موجودة في رواية أو صحيحة عمار بن مروان اللي يكون نحتفظ بها حتى نستفيد منها في المستقبل، مستقبل قريب يعني، هي أن الحلال المختلط الحرام نسب إلى المال، هنا لم ينسب إلى الشخص الذي اختلط عليه الحرام، فظاهره الاختلاط الخارجي بس إما الإشاعة وإما الأعم من الإشاعة وغير، قد يقال الإشاعة خارج عن محل الكلام كما هو مفاد تعليق بعض الأعاظم على المتن أن الإشاعة خارجة خلافا للمحدث المحقق صاحب الحداد على الله مقامه الشريف حيث تفرع الأمر على خصوص الإشاعة. من هنا لا شك ولا ريب أن الحلال المختلط بالحرام أسند إلى المال في الرواية، وفيها قيد يفيدنا في الوقفة الثالثة إذا لم يعرف صاحبه. شنو المراد من أنه لم يعرف صاحبه في المقام؟ وهذه الرواية تفيدنا، مرسلة ابن أبي عمير هي معتبرة، ما تفيدنا لأنه نفي ابن أبي عمير الخامس، صدوق يظن أن المراد من الخامس كذا، ما لنا شغل بحث، هذا ما يفيدنا لأننا ندخل فيها الأبحاث، بحثناها وانتهى الأمر منها. اللي يفيدنا في المقام وما يفيدنا همات هو رواية الحسن بن زياد، وهي الرواية التي كانت ضعيفة سندا لوقوع الحكم بن بهلول فيها، بل نفس الحسن بن زياد قلنا مردد بين شخصين أحدهما سبع. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرام. هذا ظاهر في نفس ما ظهرت فيه رواية عمار بن مروان، يعني أصبت مالا فيه حلال وحرام، فقال له ما نشعر بما قاله الفقيه مداني أو احتمله من أنه لا أعرف حلاله من حرام، يعني لا أعرف أن المال حلال أو حرام، لا هذا قال أعرف أنه فيه حلال وحرام لا أميزهما، لا أعرف حلاله من حرامه. هنا نسب الجهل والخلطة إلى الخلطة الذهنية والخلطة الخارجية، خلطة ذهنية هنا أنا لا أعرف حلاله من حرام، قد يكون هو متميز في الخارج، أنا في اليوم الأول وضعت المال في مكان وفي اليوم الثاني وضعته في مكان، في اليوم الأول اكتسبت حلالا في اليوم الثاني اكتسبته، لكن أنا ما أميز الآن بينهما، لا أميز بين الحلال وارحم. طبعا غالبا يكون هناك امتزاج خارجي، سلطة خارجية، لأنه عارف الإنسان يجتمي ويضع في مكان واحد، في الكيس، في الخزنة، في المخبأ. لكن على أي حال تشمل الرواية ما لو كان متميزا خارجا وأنا اختلط عليه، لأنه قال لا أعرف حلاله من حرامه، ما قال حلال والحرام اختلطا في الخارج، اختلطا علي هنا، لا أعرف يعني اختلط علي الأمر، أنا لا أميز الحلال من الحرام. هذا المفهوم يشمل ما لو كانا متميزين هما في الخارج، لكن أنا لا أميزهما. فقال له أخرج الخمس من ذلك المال. على أي حال هذه تشير إلى الخلطة، الاختلاط الذهني، الاختلاط عليه، قد يكون مع اختلاط خارجي وقد لا يكون مع اختلاط خارجي، يشمل الاثنين معا يعني. لكن للأسف الرواية هذه لابد أن ندخلها في الحسبان لأنها رواية غير معتبرة. خب جيد، شنو الرواية المعتبرة؟ رواية السلطان خب قلنا أجنبية على المقام. أصبت مالا أغمضت أفلي توبة قال ائتني بخمسة، هذه بعد رواية مطلقة. ها أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة قال ائتني بخمسة فأتاه بخمسة. وهذه الرواية إذا نأخذ بإطلاقها على عرضها العريض مع الاختلاط وعدم الاختلاط بكل أنواع الاختلاط، مع العلم بالمقدار ومع عدم العلم بالمقدار، بس مع العلم بصاحبه ومع عدم العلم بصاحبه، يقين مراد هذا الإطلاق. هذه الإطلاقات كلها لها مقيدات في المعلوم مالكه يجب الإرجاع إليه، المجهول مالكه ها يجب التصدق به إذا كان متميزا بنصوص الصدقة. وهنا أيضا يقيدها صحيحة عمار بن مروان إذا لم يعرف صاحبه. هذه على أي حال الرواية هم قال جاء رجل إلى أمير مرسل مالها على المستوى السند قيمة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام قال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه. قد تكون تلك ناظر على هذه يعني نفس الرواية كما احتملنا سابقا، ولا أدري الحلال منه والحرام، يقينا في حلال وحرام، وقد اختلط علي، انتبه للتحذير، وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك أو أخرج خمس مالك. هذا ما لش من ذاك الخلاف، هنا حملنا على الخمس مو مشكلة. وهذه رواية معتبرة سندا. شنو قال؟ قال أغمضت في مطالبه وقد أردت، قال وقد اختلط علي، اختلط علي، واضح أنه تشمل الجهل بالمقدار الذي لم يشر إليه في تلك الرواية صحيحة عمار بن مروان. لكن هذا مو قيد في كلام الإمام، هذا ورد في كلام منه، في كلام السائل. وقد اختلط علي، عادة يختلط المقدار ويختلط شنو؟ ويختلط المال، ما أقدر أشخص يا هو الحلال يا هو الحرام، هو المطلق المتعارف. وقد اختلط علي من الجهتين. خب ما قال اختلط علي المالك همات أني أعرف أو لا أعرف صاحبه. عادة ما يقدر الإنسان إلى مدة طويلة يتاجر بالحلال والحرام أن يميز كل الحرام، ولا يقدر أن يميز كل من أخذ منهم حرام، لكن يقدر عادة هم أن يميز، عادة يقدر يميز البعض، يعني مو حادثة واحدة وانتهت في حياتي، كسبت مالا أغمضت في مطالبه، كأنه في الحياة التجارية مالته كان هكذا وهكذا. من هنا أطلقت الرواية، ما قال الإمام إذا لم تعرف صاحبه، شو قال؟ تصدق أو أخرج خمس مالك فإن الله رضي، قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال كله لك حلال. جعل حلية البال ناتج عن التصدق به خمس المال من دون الإشارة إلى أن الخمس، مطلق الرواية من جهة أن المال المختلط عليك تعلم أنه أكثر من الخمس أو لا تعلم، تعلم أنه أقل من الخمس أو لا تعلم، يدور أمره بين المساواة والأقل والأكثر من الخمس أو لا، مطلق الرواية من هذه الجهة. وتلك الرواية أيضا كانت مطلقة من هذه الجهة صحيحة عمار بن واس. الذي أريد أن أقوله يا إخوان، نحن في المقام ينبغي علينا أن نجعل مدار بحثنا في بابنا على هاتين الروايتين لأنهما المعتبرتان سندا صحيحة عمار بن مروان الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، هذا التعبير الوارد فيها. وهذه قال وقد اختلط عليه ولا أدري الحلال منه فالحرام، تشمل الجهد على إطلاق بالأعيان والمقدار حالة الامتزاج وعدم الامتزاج أيضا اختلط عليه. فقال أمير المؤمنين، هنا نصبت الخلطة إليه مو إلى الماس. فقال أمير المؤمنين عليه تصدق يجب الخمس. إذا الموضوع هنا اختلط عليه، لا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليه. جيد، هذا مدخل لكي ندخل الآن إلى الوقفات الثلاث في هذه الجهة الثانية ليتسنى لنا تحديد موضوع الخمس بالدقة. الوقفة الأولى، ما المراد من الاختلاط؟ أو النقطة الأولى، قد يقال كما قال صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه بأن الاختلاط هنا هو خصوص الاختلاط على سبيل الإشاعة كما نسب إلى إخلاطه، هو واقعا يريد هذا أو لا يريد. لأنه بعيد إنصافا، بعيد جدا. أو أنه أصلا هل يشمل هذا الكلام الإشاعة أو لا يشمل الإشاعة؟ الرواية الأولى قالت الحلال المختلط بالحرام، قد يقال هذا التعبير يشمل ما كان مختلطا من بداية الأمر، فيكون حينئذ شاملا للإشاعة، بل قد يجعل هذا هو القدر المتيقن. وقد يقال في مقابله بالعكس تماما بأن هذا لا يشمل المشاعر، لأن الوارد هو اختلاط الحلال بالحرام، يعني هناك شيء اسمه حلال متميز عن الحرام اختلطاه. يجب الانتباه، هناك شيء اسمه حلال وشيء اسمه حرام اختلطاه، وهذا يعني أنه كان هناك شيء بتمامه حلال وشيء بتمامه حرام اختلطاه، بس مو في يوم واحد، كل يوم مثلا وضعنا حراما في الحلال وحلالا في الحلال كما هو حال التجار الذين لا يبالون كيف يبيعون ويشترون. على أي حال، معنى المال الحلال المختلط بالحرام هو أنه أخذ فيه خصوصية أن هناك حلال وهناك حرام وقد اختلطا، وبهذا يدعى أن الرواية ما تشمل المشاع الحلال المختلط بالحرام، ما يشمل عنوانه ما كان على سبيل الإشاعة، لأن هذا العنوان لا يشمل ما كان اختلاطا على سبيل الإشاعة. وكذلك يقال معتبرة السكون يغمها القبيل، قال أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، يعني أكو مطالب حلال ومطالب حرام ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط عليه. اختلط عليه لا يستعمل هذا التعبير في مورد يكون من قبيل إشاعة الحلال والحرام، كما لو ورثنا مالا حلالا وحراما، أو كما لو اشترينا معا أنا بمالي وأنت بمالك صفقة واحدة قطعة من الأرض أو عرفة من القمح أو إلى ما هنالك، فإنه لا شك ولا ريب أن هذا مختلط عليه، هو من الأساس اشتري على سبيل إشاعة، لا ينطق هذا العنوان لا شك ولا ريب. ومن هنا قد يقال بالاستهجان فيما ذهب إليه أو نصب ذهاب بعض المحققين إليه من أن الامتزاج أو الاختلاط هنا يراد منه خصوص الاختلاط على سبيل الإشاعة ما يشمل غيره. بل يمكن أن يقال بالعكس إن موضوع الخمس هنا لا يشمل المشاح، لأن العنوان المأخوذ في الروايات هو في صحيحة عمار بن مروان ابتداء كلام الإمام الحلال المختلق من الحرام، وفي معتبرة السكون في كلام السائل موجود ماذا؟ موجود أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ولا أدري الحرام منه من الحلال وقد اختلط عليه، فهو لا يشمل المشاح. وإذا كان لا يشمل المشاح فما هو العمل؟ يقال المشاح حتى لو جهل صاحبه وجهل مقداره لابد من أن نتعامل معه على أساس أحكام مجهول المال. وما يقال بأن مجهول المالك خاص بالأموال المتميزة يقال هذا غير صحيح، موجود أيضا بعض الروايات التي المطلقة التي تشمل المخلوط المشاح. وعليه فلا شك ولا ريب في أنه يقال حينئذ بأن هذا غير داخل في محل الخمس، إذا أردنا أن ندخله في الخمس فهو لا يدخل على مستوى منطوق الروايات، لابد أن ندخله بالمذاقات مو في الروايات، ها؟ بالمذاقات، بأن يقال لا نحتمل الفرق ما دام مجهول الصاحب والمقدار بين الممتزج وبين المشاعر، لأنهما حينئذ من واد واحد، لأن الخصوصية الملحوظة في المقام هي خصوصية أن يكون ماذا؟ خصوصية أن يكون المال الجاهز الحاضر عندنا الذي فيه حلال فيه أيضا حرام، إما بنحو الإشاعة أو بنحو الاختلاط خارجا أو ذهنا علينا. وحينئذ المخرج حينئذ ليتوب الإنسان ويحل له ماله هو أن يخرج الخمس، فالعمدة هي الجهل بالمقدار والجهل بصاحبه، هذا هو الموضوع. أما كونه حلال مختلط بحرام فالأفراد شائعة تكون من هذا القبيل اختلاط ولا يكون من قبيل المشاح. وحينئذ يقال بأنه من واد واحد، الاختلاط يلحق به عنصر الإشاعة. هذا يحتاج إلى إلغاء الخصوصية يا إخوان، في الحقيقة خصوصية الاختلاط الحلال بالحرام. أنتم تعلمون أن هذا الحكم ثبت على خلاف القواعد العامة، القواعد العامة يا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس، القاعدة العامة أنك إذا لم تعرف صاحب المال ولا يمكنك الوصول إليه أنه يجب عليك أن تتصدق بالمال الزائد، القاعدة العامة إذا كنت تعلم المال الزائد تدفعه، تعرف عينه تدفعها، لا تعرف عينها عليك أن تتصدق بمقدارها. القاعدة العامة تقول إذا جهلت المقدار عليك أن تدفع القدر المتيقن لأنه من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين، وهكذا وأنت الذي يجب عليك أن تدفع فأنت تجهل براءة الزائد، هذه القاعدة العامة. هكذا جاءك حكم خاص للحلال المختلط بالحرام والمورد في أحدهما عام وهو الحلال المختلط بالحرام وفي الآخر خاص وهو الإنسان الذي أغمض في مطالب المال حلالا، ما لك شغل بالميراث والقضايا، ما لك شغل بعد ذيك الروايات ضعيفة، اتفقنا أن الروايات ضعيفة من دخلها في العثمان، ما تدخل في عنصر كعنصر الاستدلال، شوش علينا المطلب. فلو بقينا وما اعتبرت السكوني لكنا نلتزم في خصوص موردها فقط، وهو من اكتسب مالا من حل وحرام، لكن نلغي هذه الخصوصية التي وردت في سؤال السائل ببركة صحيحة عمار بن مروان التي ورد فيها عنوان مختلط الحلال المختلط بالحرام مطلقا. على هذا الأساس يقال ما الذي يدرينا بخصائص الأمر؟ ما دام بيدنا قاعدة عامة فقط وفقط ما خرج عن هذه القاعدة العامة هو الذي نلتزم به، والذي خرج عن القاعدة العامة بحسب هاتين الروايتين المعتبرتين هو عنوان الحلال الذي اختلط بالحرام، إما خارجا فقط فاختلط علينا طبعا اختلط خارجا، أو علينا فقط من دون الاختلاط الخارجي، وهو لا يشمل المشاع على فلم تقديرين، فيبقى المشاع حينئذ على الأحكام العامة. يعني إذا جهلنا صاحبه يجب علينا أن نتصدق حينئذ بالنسبة المشاع، إذا علمناها وإذا جهلناها أيضا ندخل تحت القواعد العامة. وعلى هذا الأساس حينئذ في هذا الجانب قد يصار إلى أن الاختلاط على سبيل الإشاعة أصلا يسمى اختلاط، هو شركة إشاعية، ماكو اختلاط، الإشاعة مو اختلاط أصلا، خارج عن الاختلاط بالكلية الإشاعة. حينئذ يقال بأن الإشاعة تبقى داخلة تحت القواعد العامة لمجهول المال ولا تدخل في موضوع الخمس، وهذا هو الذي ذهب إليه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه في تعليقته على الباطل، أفتى بشكل واضح بأن ما كان من قبيل الإشاعة فهو خارج، فالذي جعله البعض قرارا متيقنا جعله هو الخارج عن ظهور الرواية، وصار هذا هو الصحيح. وإن أبيت إلا عن الدخدرة في هذا المطلب نتيجة الجنب الذوقية وعدم احتمال الفرق بينه وبين المخلوط امتزاجان او مختلط عليه، فلا شك ولا ريب ان طريق الاحتياط واضح ناصع، عليك بالاحتياط بان تتصدق عليه بان تتصدق به على خصوص فقراء بني هاشم، هو القدر المتيقن بانه مجمع العنوانين حينئذ. لا يقال ان بني هاشم لا تجوز الصدقه الواجبه عليهم، فانه لم يدل دليل خارج اطار الزكاه سواء زكاة المال أو زكاة الفطرة على عدم جواز التصدق على بني هاشم، سواء الصدقات المستحبة أو الواجبة. وعليه فطريق الاحتياط حينئذ التصدق بنسبة الخمس في المال المشاع على بني هاشم، فنكون قد عملنا بمطلقات مجهول المال، ونكون قد عملنا في نفس الوقت أيضا بروايات باب الخمس، لكن هذا الاحتياط احتياط استحبابي صرف، لأنه على مستوى الصناعة الخلطة الإشاعية خارجة عن محل البحث. بالمصداق الثاني، ما كان اختلاطا علي وليس مختلطا في الخارج، هنا قد يقال بأنه غير مشمول، لأن صحيحة عمار بن مروان نسبت الاختلاط إلى المال، وهذا المال غير مختلط، مختلط عليه، بدرتان واحدة حلال وواحدة حرام، لا نعرف الحلال من الحرام، أو بدر عديدة فيها خمس بدر محرمة والباقي كلها حلال، لا نعرف أن المحرم أين، ثم مقادير البدر مختلفة فلا نعرف المقدار بالدقة. اختلط علي الأمر وهي غير مختلطة في الخارج. صحيحة عمار بن مروان تقول هنا بأنه هذا غير داخل في الموضوع، لأن الداخل في الموضوع هو الحلال المختلط في الحرام، اختلاط الخارجي، الكلام في الاختلاط الخارجي، لأنه نسب إلى المال مو إلى مالك الحلال هنا. بينما رواية السكوني تصرح بأنه قد اختلط عليه، فهي شاملة يقينا لما لو لم تكن هناك خلطة خارجية. ما هو الحكم؟ أصلا يحتمل الفرق بينهما هذين، أول مرة حتى ندخل هكذا بحث، أو لا يحتمل الفرق بينهما، قد يقال المال يحتمل الفرق ما دام مو مختلط خارج المال، قد يقال يمكن أن يقال بتعيينه بالقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل كما ربما ذهب بعض العاصم قال نعينها بالقرآن مثلا. وعلى هذا الأساس قد يقال بالفرق بين الاختلاط خارجا وعدم الاختلاط خارجا ولو اختلط علينا، فيقال بأن رواية عمار بن مروان تنفي وجوب الخمس عما لم يكن مختلط خارجا، ورواية السكوني تثبت الخمس على من؟ شنو يعني تنفي الخمس؟ يعني في الحقيقة يبقى هذا المصداق داخل تحت العمومات العامة للمجهول مالكه، تحت القاعدة العامة لا تقيدها. صحيحة أو معتبرة السكوني، موثقة السكوني، تجعل هذا داخلا تحت الخمس، فهي في الحقيقة تقيد الروايات التي تكون هي القاعدة العامة في باب مجهول المالك. من يتحدث عن الاحتياط هنا؟ ليس الحاجة الصناعية، احتياط طريقة واضح دائما، التصدق على بني هاشم والدفع بعنوان الأعم من الصدقة ما في الذمة، الأعم من الصدقة أو الخبز. لكن صناعة كيف يمكننا أن نخرج هنا؟ أولا نتساءل كيف يمكن أن يقال بأن رواية أو صحيحة عمار بن مروان تنفي الخمس عما ليس بمختلط؟ هذه لها مفهوم يعني تنفي من خلاله الخمس؟ يقينا هذه الرواية ليس لها مفهوم، لا فيها أداة حصر ولا مقام تحديد ولا مهم. قالت يخرج الخمس من كذا وكذا ومن الحلال المختلط بالحرام. الحلال المختلط بالحرام ظاهر اختلاط المال خارجا، معنى أنها تنفيه لا أنها تعارض صحيح معتبرة السكوني. غاية ما هنالك أنها لا تقيد روايات مجهول المالك إلا بهذا المقدار، وإلا ليس لها مفهوم. يعني هي قاصرة عن الشمول لما لو اختلط عليه ولو لم يختلط خارجا، لأن العنوان المأخوذ فيها الاختلاط خارج، لكنها لا تنفي ما تثبته معتبرة السكون القائلة وقد أرمضت في مطالبه ولا أدري الحلال منه من الحرام، وقد اختلط علي الشامل لما لو كانت هناك خلطة خارجية وما لو لم تكن. وعليه نتيجة واضحة يا إخوان، يمكننا تقليد القاعدة العامة بمعتبرة السكوني، فيصير موضوع هذا الخبز الأعم من المختلط خارجا ومختلطا علينا، وبهذا ننفي ما يقوله بعض الأعاضل من أننا نميزه بالقرعة هنا ولا تصل النوبة إلى الخبز. لماذا؟ لأنه ثبت في محله من أبحاث القرعة أن القرعة لكل أمر مشكل لا يوجد له حل عقلي أو عقلائي أو عرفي أو شرعي، وهذا حل شرعي في المقام، فلا يبقى على إشكاله حتى تصل النوبة. رتبة القرعة دائما مؤخرة عن تمام الرتب الحلول الأخرى، وهذا حل شرعي متقدم رتبة على رتبة القرعة، فلا تصل النوبة إلى القرعة بل نخمس المال الموجود، وبتخميسه حينئذ يتسنى لنا أن نحلل بقية المال. وعليه بل قد يقال بأن الذوق العرفي لا يميز بين الخلطة الخارجية والخلطة الذهنية، حلال مختلط بالحرام يصدق عرفا ولو من باب المثال العرفية، أن هذه البجر اللي فيها بجر حلال وبجر حرام مختلطة لا يميز العرف بين كون النفس الدنانير اختلطت وبين كون هذه بجر حلال وهذه بجر حرام، لكن اختلطا علي لا أعرف أن هذه الحلال أو تلك أو هذه الحرام أو تلك، أيضا يسمى هذا اختلط الحلال بالحرام عرفا. أقول لغة يصدق خلطة هذا صعب، لكن أن العرف لا يميز عرفا بين هذا النحو من أنحاء الاختلاط الذهني وبين الاختلاط الخارجي. نعم صحيح، لأن أبناء العرف يرون أن الاختلاط اختلاط، لا يميز ابن العرف المتعارض بين الخلطة الخارجية والخلطة الذهنية، يرى هذا من أنحاء الاختلاط. أيضا الاختلاط علي يراه من أنحاء الاختلاط للمال في الحقيقة ويلحقه به، لا يفقد أن العرف ينظر بهذه النظرة السطحية كعادته. ولا شك لا ريب أن هذه الخطابات خطابات ألقيت إلى العرف على أننا في غنى عن هذه المساهلة، نحن ما دام صحيحة عمار بن مروان مثبتة وغير نافية، وعليه فيراد من المال الحلال المختلط بالحرام الأعم من الخلطة الامتزاج الخارجي والامتزاج الديني مع عدم الشمول للإشاعة، لأن الإشاعة أصلا لا يصدق فيها لا امتزاج ولا اختلاط، حينئذ لا خارجا ولا عليا. واضح عندي أن هذا المال فيه نسبة مئوية لفلان بنحو الإشاعة، والفرق بين الإشاعة والاختلاط واضح جدا، فإن كل حبة حبة من الحنطة في الحقيقة أنا أملك مقدار وهو يملك مقدار، فإذا جهلت صاحبه وجهلت قدره وكنا قد اشتريناه سويا بأموالنا، أنا بمال الحلال وهو بماله الحلال، ولا أعرفه الآن ولا أعرف عنه شيئا ولا أعرف النسبة، أنسيت النسبة التي لي والنسبة التي له، قد تكون مساوية الخمس قد تكون أقل قد تكون أكثر، لا شك ولا ريب في أن الحكم الشرعي في المقام يقضي بدخوله تحت العناوين والقاعدة العامة في باب المجهول المالك، لا يمكن. فالحق نحن نحقق العراق صناعيا، إذا فالدقة في النقطة أو الوقفة الأولى تقتضي أن الاختلاط لا يشمل المشاع، يشمل المتميزين اللذين اختلطا، ويشمل الأعم من الاختلاط الخارجي المنسوب إلى نفس المال أو الاختلاط الذهني المنسوب إلى مالك المال. هذا ما يقتضيه تدقيق النظر في النقطة الأولى من النقاط الثلاث في هذه الجهة. النقطة الثالثة معقودة للحديث عن الجهل بصاحب المال ترتيبا للمت، قال على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، الجهل بصاحبه هو النقطة الثانية يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.